والآن مع الدرس السابع.
ومن هنا ذهب الشافعية إلى أن خروج المني هو الجنابة مطلقا سواء كان دفقا أو لم يكن. ومن الفقهاء وهذا قول في مذهب الإمام أحمد من يزيدون على وصف الدفق فيقولون دفقا بلذة، وهذه الصفة الأظهر عدم اعتبارها، إنما هو وجهان في القول، فهذان القولان هما المشهوران، إما أن يقال إنه لا بد أن يكون دفقا ويوقف على صفة الدفق فحسب، وإما أن يقال إن خروج المني موجب للغسل ولو لم يكن دفقا على مذهب الشافعي وأصحابه. نعم. قال والتقاء الختانين، والخلاف في هذه المسألة على كل حال قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي. قال والتقاء الختانين، وفي هذه المسألة التي أشرنا إليها نقول الخلاف فيها قوي، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل وإذا لم يكن فلا تغتسل، هو صريح في المسألة، صريح أنه إذا لم يفضخ الماء فلا يغتسل، لكن محل التردد في ترجيح هذا القول هو أن حديث علي في ثبوته كلام، والأظهر أنه معلول، الأظهر أنه معلول حديث إذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يبقى من حيث الاستدلال إلا النظر إلى الحقائق والمقاصد التي علق بها الحكم، فهل تمت الحقيقة بخروج المني ولو لم يكن دفقا أو لم تكن هناك حقيقة في الجنابة، هذا هو محل التردد. وعن هذا قيل أو قلنا إن الخلاف في هذه المسألة من أقوى الخلاف بين الفقهاء في أحكام الطهارة. نعم. قال والتقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فكما جاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي وجه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل. ويراد بالتقاء الختانين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعبير الفقهاء هو تغييب شيء من ذكر الرجل في فرج المرأة، ولا يريدون به، يعني الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا موجب الغسل لا يريدون به مجرد المس بمعناه العام في اللغة الذي هو اللمس، لا يريدون به محض اللمس، بل ذكر النووي وابن قدامة الاتفاق على أن محض اللمس دون تغيب شيء لا يكون موجبا للغسل، فقوله إذا التقى الختانان لا يراد به محض اللمس، بل قد حكى الموفق من الحنابلة والنووي من الشافعية حكوا الاتفاق على أن محض اللمس لا يوجب غسلا إذا لم يكن معه شيء من العلاج. فالتقاء الختانين يراد به هذه المماسة مع شيء من العلاج، فإذا حصل ذلك أي صار فيه تغييب لحشفة الرجل أو نحو ذلك في فرج المرأة فإن الغسل هنا يكون واجبا وإن لم ينزل. أما إذا أنزل فهذا بدهي، لكن هنا مقصود الحكم أن التقاء الختانين موجب للغسل وإن لم ينزل، أن التقاء الختانين بمعنى إذا باشر الرجل امرأته وأولج شيئا من ذكره في فرجها وجب الغسل عليهما، أي على الرجل وعلى المرأة، وقد حكي الإجماع على ذلك وقد حكي الإجماع على ذلك. وممن حكى الاتفاق عليه الوزير ابن هبيرة والإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي من الشافعية. وقد ذكر النووي رحمه الله أن فيه خلافا قديما قال: وهذا الخلاف لم يحفظ بعد، فإنما توارد الفقهاء بعد ذلك على أنه يجب عليه الغسل بذلك ولو لم ينزل. ووجه الإشكال في هذه المسألة عند بعضهم أنه جاء في الحديث الثابت في الصحيح وغيره: إنما الماء من الماء، مع حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فعلى حديث: إنما الماء من الماء، فكأن التقاء الختانين إذا لم ينزل لا يوجب إيش؟ لا يوجب غسلا. وهذا حديث من حيث التخريج ثابت، من حيث الرواية ثابت، لكن قد قيل إنه منسوخ، وهذا رأي طائفة من الشراح والحفاظ والفقهاء، قالوا إن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ، وكان هذا في أول الإسلام، لا يجب الغسل إلا من خروج المني، ثم بعد ذلك صار الحكم معلقا بالتقاء الختانين ولو لم ينزل. قالوا: وجاء هذا صريحا في حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فهو ناسخ له. وكان طائفة من الصحابة في أول الأمر يفتون بما جاء في حديث: إنما الماء من الماء، لكن قد قال طائفة من أهل العلم بأن هذا الخلاف ارتفع، ومنهم من تأول حديث: إنما الماء من الماء على النائم، كما ذكره أبو عمر بن عبد البر من المالكية، قال: حمله بعضهم على النائم، وإن كان أبو عمر لم يستحكم في قبول أو لم يطلق قبول هذا التأويل، لكنه ذكره وذكر له وجها. قالوا: إنما حديث إنما الماء من الماء هو في النائم، فإن النائم إذا رأى في منامه أنه جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وقد حكي الاتفاق على هذا أيضا، حكى غير واحد من الفقهاء الاتفاق على هذا. قالوا: فالنائم إذا رأى في منامه أنه يجامع ثم لم يرى أثرا ولم ينزل، قالوا: فبمجرد ما رآه في منامه من الجماع ولم ينزل فيه فإنه لا يوجب غسلا، فحملوه على النائم. قالوا: فالنائم لا يجب عليه بمجرد أنه رأى أنه جامع ولم ينزل، فهذا معنى حديث إنما الماء من الماء. إذن هذا الحديث من حيث المخرج صحيح، وهو في الصحيح كما سبق، ولكن تؤول إما بأنه منسوخ وإما بأنه محمول على النائم. وعلى كل حال، فالذي عليه عامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكى ابن هبيرة وابن تيمية والنووي وجماعة الاتفاق عليه، هو أن التقاء الختانين على ما سبق بيانه موجب للغسل ولو لم ينزل. والخلاف القديم المروي عن بعض الصحابة قيل إنهم قد رجعوا عنه، وقيل إن ذلك في أول الإسلام إلى آخره. وإن كان من حيث القطع بالإجماع كإجماع تام، هذا محل تردد من جهة أن بعض المتأخرين لهم كلام في ذلك بعد طبقة الصحابة، أن بعض العلماء بعد الصحابة رضي الله عنهم صار لهم كلام، و قول داود بن علي الظاهري أن الغسل معلق بخروج المني، هذا مذهب معروف لداود بن علي، وهو من المتقدمين فقها، لكن إنما يقال من المتأخرين باعتبار تأخر عن زمن الصحابة، لأن بعض الفقهاء قالوا إن الخلاف انقطع بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعتبرون ما جرى في عصر الصحابة خلافا بينهم، بل يجعلون ذلك قبل العلم بالنسخ أو نحو ذلك. على كل حال، ما عليه عامة أهل العلم في هذه المسألة هو المعتبر، وهو صريح الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل. نعم.
قال رحمه الله: والواجب فيه النية.
قال: والواجب فيه النية، أي الواجب في الغسل من الجنابة النية، فلا بد أن ينويه غسلا من الجنابة يرفع به حدثه. والنية كما تعلم محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، وليست أيضا معنى في القلب مستعصيا بحيث يتوارد على الإنسان الشك هل نوى أو لم ينوي، فهي معنى يسير يقع على وفق الإرادات البسيطة في مدارك الإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف فيها لفظا ونطقا هنا، فهذا ليس له أصل في السنة أن يجهر بالنية أو يتلفظ بها، كما لا ينبغي التكلف في تعيينها في القلب، بل هي تقع على وجه الإرادات البسيطة التي تقع في النفس وهي مدركة في العقل، لا تحتاج إلى الوسوسة وإلى التكلف. فمن انتابه كثرة شك في نيته فحكمه هنا من حيث الفقه أنه لا يبالي هذا الشك، بمعنى يعتبر طهارته صحيحة ولا يبالي بهذا الشك من انتابه شك كثير. لكن مقصود الفقهاء هنا بقولهم الواجب النية، لو أن رجلا قام ما أراد بذلك الغسل من الجنابة وهو جنب، وإنما أراد بذلك تبردا أو لهوا في البحر مثلا أو نحو ذلك، وليس في مراده البتة أنه أراد به الطهارة، فهذا هو المعنى الذي أرادوه، أنه على مثل هذه الصفة لا يرتفع الحدث. قالوا لأنه لم ينوه، قالوا لأنه لم ينوه. وهذا الذي ذكره المصنف في قوله والواجب من ذلك النية هو مذهب الجمهور من الفقهاء، هو مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف، وهو مذهب المالكية والشافعية. عند هؤلاء الثلاثة الفقهاء رحمهم الله وأصحابهم، عند مالك والشافعي وأحمد، أن النية واجبة في الغسل من الجنابة. قالوا لأنه وقع على جهة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو وقع عبادة لله جل وعلا، فإن خروج المني ليس نجاسة، وتعلم أن المذهب المرجح وهو الذي دلت عليه الأدلة أن المني طاهر. قالوا فلما كان عبادة كالوضوء في الحدث الأصغر فإن العبادة لا بد لها من نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر الصحيح في البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات. وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه لا يرون وجوب النية في الغسل من الجنابة، بل متى ما اغتسل نواه أو لم ينوه ارتفع حدثه، كما سبق ذلك في مذهب أبي حنيفة في الوضوء، فإن الأحناف لا يرون وجوب النية في الوضوء، فكذلك عندهم في الغسل من الجنابة. نعم.
قال رحمه الله: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
قال: وتعميم بدنه بالغسل أو بالغسل، فإذا كان فعلا للآدمي فيجب عليه أن يعمم بدنه بالماء، لأن الجنابة متعلقة بسائر بدنه من حيث الحكم، الجنابة من حيث الحكم متعلقة بسائر البدن، فيجب عليه أن يعمم بدنه بالغسل، وهذا مجمع عليه بين العلماء، حكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء. قال: مع المضمضة والاستنشاق. قال: مع المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة من واجبات الغسل من الجنابة، فهي على طريقة المذهب الحنبلي من الوجه وهو عضو أو قدر من المحل الواجب غسله، ولهذا أوجب ذلك حتى في الوضوء كما سبق معنا، وصارت المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة هي من الواجب في الوضوء ومن الواجب في الغسل من الجنابة، وهي كذلك عند أبي حنيفة في الغسل من الجنابة خلافا لمالك والشافعي. فعند مالك والشافعي أن المضمضة والاستنشاق سنة، قالوا فكما أنها سنة في الوضوء فهي سنة في الغسل من الجنابة، لأن الأعضاء عند المالكية والشافعية الأعضاء عندهم هي الظاهرة، قالوا وأما داخل الفم والأنف فهذا باطن لا يجب غسله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك. فهذا محل تردد بين الفقهاء من جهة تعلق خطاب الشارع في غسل الوجه بداخل الفم والأنف، فهل إطلاق الخطاب المفصل أو المبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء، والأظهر في هذا ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة من لزوم ذلك، لأن المجمل من القرآن فصله فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية.
إذن على هذا المضمضة والاستنشاق في أظهر قولي الفقهاء واجبة في الغسل من الجنابة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد وطائفة من أهل العلم، خلافا للإمام مالك والشافعي، وإن كان الخلاف في مسألة المضمضة والاستنشاق من الخلاف القوي، لأن النصوص ليست مصرحة بوجه منه، إنما ثمة المجمل. فهل يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار بيانا له فيصير المجمل مبينا بهذا المفصل له فيأخذ حكمه في الأمر واقتضاء الأمر الوجوب، أم أن هذا يقع على جهة الكمال كما توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا فلم يكن هذا بيانا لمجمل القرآن وإنما كان كمالا بالإجماع؟ هذا محل التردد بين الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال: وتسن التسمية. التسمية في الغسل من الجنابة مسنونة وليست واجبة عند أكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين، وفي مذهب الإمام أحمد روايتان: الرواية الأولى ما ذكرها المصنف أن التسمية مستحبة مسنونة في الغسل من الجنابة وليست واجبة، وهذه الرواية قواها طائفة من فقهاء المذهب، وهي مذهب الأئمة الثلاثة، أو تقول هي موافقة لمذهب الأئمة الثلاثة، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن التسمية ليست واجبة في الغسل من الجنابة، فعلى قول الجمهور من أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي قول لطائفة من الحنابلة ورواية منصوصة عن الإمام أحمد، أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وهذا القول هو الصحيح. والرواية الثانية في المذهب الحنبلي أن التسمية واجبة في الغسل من الجنابة، وطائفة من المتأخرين يجعلون هذا هو المذهب والدليل على عدم وجوبها أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأثر المرفوع يدل على وجوب التسمية في الغسل من الجنابة، بل أحاديث التسمية في الوضوء ومن باب أولى في الغسل من الجنابة إذا عدي الحكم إليها أحاديث التسمية معلولة كما سبق، كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن هذا حديث معلول. فالأحاديث الدالة على وجوب التسمية في الوضوء وما يعد الحكم إليه من الغسل من الجنابة طردا لذلك حديث الوجوب جميعها معلول ولم يثبت منها شيء، كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإنما هي كمال. فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وليست التسمية من صفة الفعل، وليست التسمية من صفة الفعل واقتضائه شرعا، فإن العبادات حتى الصريحة تصح بغير التسمية، فلما لم تكن التسمية من صفة الفعل أو اقتضائه، فإن الغسل هو تعميم البدن بالماء، فالتسمية ليست من صفته لا لغة ولا عرفا، وليست من اقتضائه بحيث قال إنه عبادة فيبتدأ بإيش؟ بالتسمية، فيقال إن أكثر العبادات تصح بغير التسمية، بل حتى الصلاة فإنها تفتتح بإيش؟ بالتكبير. وفي وجوب التسمية في الفاتحة خلاف معروف، فالقصد أن التسمية ليست من صفة الفعل وليست من اقتضائه، ولم يحفظ عن النبي حديث يدل على الوجوب، فلهذه الأوجه فإن الأظهر ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية منصوصة قوية عن الإمام أحمد اختارها كثير من محققي أصحابه، أن التسمية مستحبة وليست واجبة. نعم.
قال رحمه الله: ويدلك بدنه بيديه.
قال: ويدلك بدنه بيديه، وهذا الدلك مستحب عند أكثر الفقهاء وليس واجبا، أما كونه مشروعا فهذا ذكره سائر الفقهاء الأربعة في مذاهبهم، أو تقول هو مذكور في سائر فقه الأئمة الأربعة، فإن الحنفية أو فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنبلية كلهم يذكرون أنه يشرع في الغسل من الجنابة أن يدلك بدنه بيديه، وإن كان أكثر هؤلاء لا يجعلون ذلك واجبا، وطائفة من فقهاء المالكية يحكون في مذهبهم الوجوب بما يتحقق به بلوغ الماء لسائر موارد جسده، ولكن الذي عليه أكثرهم يعني أكثر الفقهاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقولهم في مذهب الإمام مالك، هو أن هذا ليس واجبا، وبلوغ الماء قد يقع به ويقع بغيره، أو تقول يقع به ويقع بدونه، فهذا بحسب حال الإنسان وبحسب طريقة الماء واستعماله له. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها.
قال: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء رحمهم الله يقولون إن الغسل من الجنابة ونحوه من الأغسال الواجبة لها صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال، كما أن الوضوء له صفة إجزاء بمرة وصفة كمال بثلاث، كما توضأ النبي مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا كما في صحيح البخاري وغيره، فكذلك في الغسل من الجنابة ونحوه من الأغسال المشروعة سواء كانت واجبة أو لم تكن واجبة، فإن الغسل له صفتان، سواء كان واجبا كالغسل من الجنابة أو مشروعا كغسل الجمعة، فالغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الكمال الإجزاء فهو أن يعمم بدنه بالماء فحسب، مع المضمضة والاستنشاق على مذهب أبي حنيفة وأحمد. فحيث عم الماء بدنه فهذا الإجزاء. وأما صفة الكمال فهي من ما يحصل به إصابة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها، وقد ساق المصنف هذا الحديث. نعم، قال: كما روت
ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله.
إذن بدأ بغسل يديه، وهذا من الكمال وليس من الواجب. بدأ بغسل يديه بغسل كفيه ثم صب بيمينه على شماله، فصار يغرف الماء غرفا من الإناء. نعم،
ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه
أي ما أصابه أو ما أصابته الجنابة، فغسل فرجه وما أصابه أي ما أصابه المني، ثم
ضرب بيديه على الحائط والأرض
وهذا من باب النظافة ثم توضأ وضوءه للصلاة، أي على صفة الوضوء المشروعة بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. نعم،
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه
فبدأ بيمينه ثم شماله ثم تنحى فغسل رجليه. وهل تأخر غسلهما إلى هذا المورد أم أن هذا غسل لاحق؟ الأظهر أنه غسل لاحق، وقولها رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة أرادت أنه استتم الوضوء ثم عم الماء على بدنه فبدأ بيمينه ثم غسل رجليه فهذا هو التمام في صفة الغسل من الجنابة، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو صفة الغسل الكامل كما يقول الفقهاء لما قالوا إن الغسل له صفتان: إجزاء وكمال. نعم، وحديث ميمونة هذا متفق على صحته، رواه البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم. نعم،
قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة.
قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. هذا إذا أصاب الماء أصول هذا الشعر وأصابه وفرة من الماء فارتوى به، فعندهم لا يجب نقض الشعر المظفور في غسل الجنابة، وهذا المذهب عليه أكثر الفقهاء. إذا كان الشعر مشدودا سواء كان رجلا أو كان امرأة فإنه لا يجب نقضه في الغسل من الجنابة إذا بلغ الماء وارتوى به. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أم سلمة في الصحيح عند مسلم وغيره، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي بيدك أو قال بيديك الماء هكذا. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل حديث أم سلمة على أنه إذا كان الشعر مشدودا ومغفورا من رجل أو امرأة فإنه لا يجب نقضه في الغسل من الجنابة لحديث أم سلمة، وقد رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهذا لفظه المحفوظ، وإن كان روي بوجه: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، لكن هذا الحرف وهو ذكر الحيضة شاذ، فهو حرف معلول، إنما هذا في الغسل من الجنابة خاصة، عند الحنفية رحمهم الله يقولون: إن هذا في المرأة، أما الرجل فإنه يجب عليه أن ينقض رأسه المشدود في غسل الجنابة. وعند طائفة من الفقهاء أن المرأة والرجل سواء في لزوم نقض الشعر في الغسل من الجنابة، ولكن ما عليه أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة هو على معنى حديث أم سلمة أنه لا يجب نقض الشعر المشدود أو المظفور في الغسل من الجنابة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. أراد بالطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فإذا اجتمع له حدثان، حدث أصغر كالبول وحدث أكبر كالجنابة، فنوى بغسله رفع الحدثين، رفع الحدثين أو الطهارة مطلقا من الحدثين. قالوا: فإذا نوى ذلك أجزأه ذلك عنهما، أجزأه ذلك عنهما، وهذا هو المشهور في مذهب الأئمة الأربعة، فيجعلون الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهم.
وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، أي وتيمم للنجاسة على بدنه، كفاه تيمم واحد. لو كان عاجزا أو لم يجد الماء وهو جنب فعليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر وعلى بدنه نجاسة، فلو نوى بتيممه الحدثين أجزأه ذلك. وعند الحنابلة يقولون: ولو نوى بتيممه الحدثين وإيش والنجاسة أجزأه ذلك. وقول المصنف هنا: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة، أي وللنجاسة على بدنه، هذا فرع عن مذهب الإمام أحمد في كون النجاسة إذا عجز عن إزالتها بالماء لضرر ونحو ذلك أنه إيش يتيمم إذا أراد الصلاة. معلوم أنه إذا كان محدثا فعجز عن استعمال الماء لضرر مثلا وأدركته الصلاة فإنه إيش يتيمم، هذا مجمع عليه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن أرأيتم لو كان على بدنه نجاسة فعجز عن إزالتها بالماء لضرر أو نحوه من موجبات العجز، فهل يقال يصلي ولو كان على بدنه شيء من النجاسة ولا يتيمم، أم أنه يتيمم كما يتيمم عند عجزه عن استعمال الماء في الحدث؟ من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة أن النجاسة إذا عجز عن استعمال الماء فيها فإنه إيش فإنه يتيمم، هذا من مفردات المذهب عن جمهور الأئمة الثلاثة أو عن جمهور الأئمة الأربعة وهم الثلاثة. أما على مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي فإنهم يقولون إن التيمم مخصوص بالحدث الأصغر أو الأكبر. قالوا: وأما إزالة النجاسة فإنه إذا عجز عن إزالتها بالماء لضرر ونحوه صلى ولو كانت على بدنه ولا يتيمم عنها. قالوا: لأن التيمم إنما جاء بدلا عن الوضوء والغسل في رفع الحدث وليس في إزالة النجاسة. قالوا: وباب إزالة النجاسة باب من الترك، وباب الوضوء والغسل من الجنابة باب من الأمر، فحكم الترك هو الاجتناب، وهو مختلف في ماهيته ومقصود الشارع منه، مختلف في ماهيته وفي مقصود الشارع منه، مختلف عن الترك. قالوا: فإن النجاسة هي من باب الترك للأذى، فأمر الشارع بإزالة عينها وأثرها، فإذا عجز عن ذلك فلا وجه لتيممه، لأن الشارع لم يجعل عند العجز عن إزالة النجاسة لم يجعل بدلا كما جعل في العجز عن استعمال الماء في الحدث. أما الإمام أحمد فجاء في صريح أجوبته قال: إنما هو كالتيمم للجنب، فجعل المعنى واحدا وجعل التيمم بدلا عن استعمال الماء في رفع الحدث أو بدلا عن استعمال الماء في إزالة النجاسة. فكأنه رحمه الله عن الإمام أحمد التفت إلى مثل قول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فإن الله قال فلم تجدوا ماء، فكل ما علق به حكم الماء فمن عجز عنه استعمل بدله التيمم. على كل حال، القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أظهر في هذه المسألة، وإذا تأملت أيضا وجدت أنه أحوط، فإنه لو صلى وقد تيمم عن إزالة النجاسة لعجزه عن إزالتها بالماء فإن صلاته صحيحة بالإجماع، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو ترك التيمم فعلى قول الحنابلة فإن صلاته لا تصح. فهذا القول أحوط في العبادة، وإن كنا سبقا ذكرنا أن الأقوال لا يصح أن يكون مناط الترجيح فيها مسألة الاحتياط مطلقا، لكن اعتباره في بعض الموارد التي يقوى فيها النظر والاعتبار فاستعماله على مثل هذا التقييد هذا مستعمل في فقه المتقدمين رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، يعني لو أن عليه حدثين أصغر وأكبر فما نوى بتيممه وهو عاجز عن استعمال الماء، فما نوى بتيممه إلا واحدا، أو أنه اغتسل بالماء وعليه حدث أصغر وأكبر وما نوى بغسله إلا الحدث الأكبر، فإذا نوى واحدا من المتعدد فهل هو يقع عن الكل أو عما نوى؟ عند الحنابلة في المشهور عنهم هو ما ذكر المصنف إن نوى واحدا فليس له إلا ما نوى، أو يقولون إن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. وعند أكثر الفقهاء وهو المشهور في مذهب الأئمة الثلاثة أن الحدث واحد، فإذا نوى الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر. عند أكثر الفقهاء إذا نوى الأكبر دخل فيه الأصغر ولو لم ينوه. نعم.
قال رحمه الله باب التيمم.
إذن بعدما ذكر المصنف باب الغسل من الجنابة أتى على باب التيمم، ولعلنا ننتهي من التعليق على مسائله في هذا المجلس بإذن الله. قال باب التيمم، ويراد بالتيمم وهو لغة القصد، يراد به صفة مخصوصة جعلها الشارع بدلا عن الماء في الحدث عند العجز عن استعماله. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو ثابت بنص القرآن وبصريح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، وإن كانوا قد يختلفون في بعض موارد سببه وحكمه، لكن من حيث الجملة فالتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال وصفته أي في الشريعة أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. التيمم كغيره من الأحوال الشرعية مقيد بصفة الشارع. قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، وسيأتينا مراد الفقهاء بالصعيد الطيب، هل هو التراب خاصة أم أنه كل ما كان صعيدا على الأرض من تراب أو غيره، هذا مورد خلاف، لكن من حيث الماهية في الفعل فيضرب على الصعيد بيديه ضربة واحدة هكذا. فإذا ضرب ضربة واحدة فهذا هو صفة التيمم في مفردات مذهب الإمام أحمد عن أكثر الفقهاء. فعند الحنابلة أن التيمم ضربة واحدة لا يزيد على ذلك، و عند الحنفية والشافعية يجعلون التيمم ضربتين، يجعلون التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربتين وجوبا في مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وعند مالك وأصحابه قالوا لو أنه ضرب ضربة واحدة كان ذلك مجزيا، ولكن الأفضل عندهم أن يضرب بيديه على الأرض ضربتين. فإذا هل التيمم ضربة واحدة كما هو المذهب عند الحنابلة ولا يزيد عليها، أم هو ضربتان وجوبا كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، أم هو ضربة واحدة وجوبا وضربتان استحبابا كما هو مذهب مالك؟ هذه أقوال الفقهاء رحمهم الله في صفة التيمم، أهو ضربة أو ضربتان، أهو ضربة بيديه على الأرض أم اثنتان. نعم. قال فيمسح بها وجهه، فيمسح بها وجهه أو يمسح بيديه وجهه بالإجماع وكفيه، فيمسح بها وجهه وكفيه. وقول الفقهاء رحمهم الله فيمسح بها وجهه وكفيه إلى أنه لا يمسح إلى المرفقين، لا يمسح إلى المرفقين بل يكفي الكفين فحسب. وعند طائفة من الفقهاء يمسح إلى المرفقين، يمسح يديه إلى المرفقين إما وجوبا عند طائفة أو استحبابا عند طائفة. فإذا يتلخص من هذا أن التيمم صفته أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة على مذهب الإمام أحمد ولا يشرع الزيادة على ذلك، وعلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة يضرب ضربتين، وعند مالك وجوبا واحدة والأفضل اثنتان، ثم يمسح وجهه بالإجماع، ثم يمسح يديه، هل هما الكفين فحسب أو الكفان فحسب؟ فهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني يمسح يديه إلى المرفقين وجوبا فلا يكتفي بالكفين. والقول الثالث لو اكتفى بالكفين أجزأ، ولكن الأكمل أن يمسح إلى المرفقين. هذه جملة أقوال الفقهاء رحمهم الله في صفة التيمم. أما من حيث السنة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نقول من حيث الأظهر من هذه الأقوال، فإن أظهر هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لما جاء في الصحيح من حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء. قال عمار رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فأخذ بمجمل الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يفهم من هذا الإجمال في القرآن إلا ما تبادر إلى فهمه رضي الله عنه. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما فعلت أو بما فعلت، فقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين أي بالبل وظاهر كفيه ووجهه. فضرب عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة ومسح وجهه عليه الصلاة والسلام والكفين فحسب. فهذا حديث عمار الذي ساقه المصنف هنا في قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أو لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو الحجة في كون التيمم ضربة واحدة، وفي كون التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى الكفين فقط، أي بمسح الكفين فحسب، ولا يتجاوز بذلك إلى الذراع، ولا يتجاوز بذلك إلى الذراع، فهذا ليس بمشروع. وحديث عمار هذا حجة بينة في هذا الباب، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما جاء في السنن وهو مستدل أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية، ما جاء في حديث ابن عمر التيمم ضربتان، فهذا حديث لم يحفظ رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمحفوظ، وإنما هو موقوف على ابن عمر، وإنما هو موقوف على ابن عمر، فهو حديث معلول في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح حجة لما فيه من الإعلال، وكذلك ما جاء صريحا في حديث عمار المتفق على صحته ما يخالفه. نعم.
قال رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
وإن تيمم بأكثر من ضربة أي بضربتين أو مسح أكثر جاز، بمعنى أن هذا لا يكون مفسدا للتيمم، فلو ضرب ضربتين أجزأه ذلك، وإن كان هذا ليس مشروعا. وكذلك لو جاوز مسح الكفين فمسح اليدين إلى المرفقين لا نقول إن تيممه لا يكون مجزئا أو صحيحا، بل هو صحيح ولكنه ليس مشروعا. نعم.
قال رحمه الله: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء.
نعم، وهذا الشرط مجمع عليه، أحدها العجز عن استعمال الماء، لأن الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فما جعله الله بدلا إلا عند عدم وجود الماء. وهذا الوجود المذكور في القرآن قد يكون نفيه في قوله فلم تجدوا ماء، إما أن يكون نفيا لوجوده حسا أو لوجوده حكما. الوجود الحسي نفيه كأن يكون في فلاة ولا ماء معه ولا يصل إلى الماء في وقت الصلاة، فهذا لم يجد ماء حسا. أما الوجود الحكمي فنفيه كالمريض الذي الماء بين يديه ولكنه لا يستطيع أن يستعمله لأن استعماله للماء يضر به، فهذا حقيقته أنه لم يجد الماء حكما، وإن كان واجدا له إيش؟ وإن كان واجدا له حسا. إذن قوله تعالى أو قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، المقصود هنا بالنفي الوجود الحسي أو الوجود الحكمي. نعم.
قال رحمه الله: إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله مرض أو برد شديد.
إما لعدمه، وهذا هو الوجود الحسي بالنفي، أو خوف الضرر باستعماله، وهذا هو الحكمي، لمرض أو برد إلى آخره، أو خوف العطش،
أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه، أو إعوازه إلا بثمن كثير.
نعم، فهذه الصفات هي من معنى العجز الحكمي. نعم.
فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للبعض.
نعم، هذه مسألة خلاف بين العلماء فيما لو كان عاجزا عن استعمال الماء في بعض بدنه فهل يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي، أم أن الحكم معلق بالغلبة. عند الإمام أحمد والشافعي رحمه الله يقولون إنه إن عجز عن استعمال الماء في بعض بدنه في الغسل مثلا فإنه يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي، فعلى هذا أي على مذهب أحمد والشافعي يجمع بين إيش؟ بين غسل البعض والتيمم. والمشهور في مذهب المالكية والحنفية أنه لا يجمع هنا بين الغسل والتيمم، بل الحكم معلق بالغلبة. وما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي هو الأظهر، لأن قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا عام في العجز الكلي أو العجز الجزئي، ولا سيما أن هذا مما ينتاب الناس كثيرا وما فصل الشارع فيه حكما. والمقصود أنه مما ينتاب الناس كثيرا أي العجز الجزئي فإنه ينتاب الناس كثيرا في جراحاتهم ونحو ذلك، فيغسلون ما استطاعوا من الأعضاء، ويكون بعضها على هذه الصفة، ويكون بعضها على هذه الصفة، فيجمع بين الغسل والتيمم. وإن كان بين الفقهاء خلاف في مسألة الجراحات التي تصيب الإنسان، هل يمسح على محل الجبائر ويكتفي به، أم لا بد من التيمم، أم يفرق بين ما كان عليه جبيرة وما لم يكن عليه جبيرة؟ هذه مسائل سيأتي إن شاء الله التعليق عليها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الوقت.
قال: أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته، كما لو وجد ماء يسيرا انقطع ببعض أعضائه، قالوا على مذهب الحنابلة والشافعية، فيغسل ما استطاع أو يتوضأ بما استطاع من الأعضاء الأولى ويتم بالتيمم. نعم.
قال رحمه الله: والثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. قال: الثاني، أي الشرط الثاني من شروط صحة التيمم، الوقت. وذكر الوقت هنا كأنه فرع، كما يذكره بعض أهل التفريع والقواعد كابن رجب وأمثاله، هو فرع عن خلاف الفقهاء في التيمم، أهو مبيح أم رافع؟ هل التيمم مبيح للعبادة أم أنه رافع للحدث؟ هو بدل في قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا صريح. لكن هل هذا البدل وقع على معنى أنه رافع للحدث، أم وقع على أنه مبيح للصلاة ونحوها وإن كان الحدث باقيا؟ الجمهور من أهل العلم على هذه المسألة الاصطلاحية يقولون إن التيمم مبيح وليس برافع، يقولون إن التيمم مبيح وليس برافع، هذا هو الاصطلاح الفقهي عند أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية، يجعلون التيمم مبيحا وليس رافعا للحدث. وأما على طريقة الحنفية رحمهم الله فإنهم يجعلون التيمم رافعا، وهذا رواية عن الإمام أحمد، فعن أحمد رحمه الله روايتان، المذهب عنده أو عند أصحابه وهو مذهب مالك والشافعي أن التيمم مبيح وليس برافع، والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب أبي حنيفة أن التيمم رافع للحدث. وإن كان من يقول إنه رافع يجعلونه رفعا مقيدا، فإذا وجد الماء وأدركته فريضة أخرى لا بد له من استعمال الماء، فلو تيمم لصلاة الظهر ثم وجد الماء بعد ذلك، فحتى على قول من يقول إنه رافع لا يقصدون به أنه يرفع مطلقا، بل لا بد من استعمال الماء. ثم من ثمرة الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في كون التيمم مبيحا على قول الجمهور أم أنه رافع على مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، بعض هذه الفروع التي ذكرها المصنف. فلما كان التيمم مبيحا وليس رافعا قال رحمه الله: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، لأنه عنده إيش؟ مبيح، ولا يكون رافعا. وعن هذا قال: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. إذا كان ليس واجدا للماء وبحث عنه فلم يجد الماء وهو منتظر لصلاة الظهر مثلا، أو كان مريضا، فهل يسوغ لهذا المريض أو لهذا الذي لم يجد الماء أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها، أم لا بد أن ينتظر إلى أن يدخل وقتها؟ على قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية لا بد أن ينتظر إلى أن يدخل وقتها، فلا يتيمم قبل الوقت، ولو تيمم قبل الوقت لا يجزئه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لو تيمم قبل الوقت أجزأه، لأن التيمم عنده أي عند أبي حنيفة رافع، هذا من فروع المسألة. وكذلك بعض الفقهاء يقولون لا يتيمم للنافلة في وقت النهي عنها، لا يتيمم للنافلة في وقت النهي عنها، لكن مسألة النافلة على كل حال أخف، مسألة النافلة على كل حال أخف، إنما البحث الأجل هو في مسألة الفريضة. فالمريض أو الذي لا يجد الماء ومرخص له بالتيمم، هل يستعمله أن يتيمم قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الفريضة، أم لا بد أن يكون ذلك بعد دخول وقتها؟ على قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن هذا أي التيمم لا بد أن يقع بعد دخول الوقت وليس قبله، خلافا للحنفية رحمهم الله. والأظهر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وإن كان هذا الاصطلاح الذي استعمله الفقهاء المتأخرون رحمهم الله ولم يكن موجودا زمن الصحابة ومتقدم الأئمة، أعني مصطلح المبيح ومصطلح الرافع، ليس الشأن كثيرا في هذا الاصطلاح، ليس الشأن كثيرا في هذا الاصطلاح، لأن حتى من يقول إنه رافع كأن في الكلام شيئا من التمانع، لأن من يقول إنه رافع يقول إنه رافع ولكنه إذا وجد الماء لزمه أن يستعمله، إذا ما كان رافعا، لأن الحدث لو ارتفع حقيقة ما لزمه بعد ذلك ما لزمه بعد ذلك استعمال الماء. فالتعبير برافع ثم يستعمل الماء فيه شيء من التمانع في الحقائق، وإن كان في الاصطلاح قد يجوز. القصد أن ترجيح القول الذي عليه الحنفية بكون الشارع أطلق التيمم ولم يقيده وما إلى ذلك من التعليلات البسيطة لا أرى أنها وجيهة في هذه المسألة. هو الشارع لم يقل إنه رافع، لم يقل إنه مبيح، يعني بعض من يرجح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو في خطاب القرآن ما ذكر الله أنه مبيح، إنما هو في القرآن ما ذكر أنه مبيح، وكذلك ما ذكر ما ذكر أنه رافع. يعني الترجيح بمثل هذا الأسلوب لا يعني يحسن بطالب العلم أن يستعمل مثل هذا التركيب البسيط في طريقة الاستدلالات، إنما بغض النظر أو بتجاوز هذا الاصطلاح المشكل حقيقة في بعض تعبيره، لما يقول طائف من الفقهاء فيعبرون أنه رافع ولكنه يستعمل الماء، فإذا ما كان رافعا حقيقة، هذا معنى الإباحة عند الجمهور، هذا معنى الإباحة عند الجمهور، إذا صار حقيقة مبيحا وليس رافعا. على كل حال ليس النظر من هذا الاصطلاح في هذا الاصطلاح، إنما النظر إلى سياق الدليل. قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هو التيمم شرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وإنما يكون ذلك تحصيلا للعبادة المشروعة إما وجوبا وإما استحبابا. قالوا فقبل دخول وقت الصلاة، قال الجمهور رحمهم الله قبل دخول وقت الصلاة لم يتبين أهو واجد أم ليس واجدا، يعني هو إنما تيمم أراد بهذا التيمم صلاة الظهر مثلا، قالوا قبل دخول وقتها لا تكون واجبة عليه، أليس كذلك؟ ولم يخاطب بها قبل دخول وقتها، هو لم يخاطب بها، فقبل دخول وقتها لا يسمى من حيث تعلق الحكم بصلاة الفريضة المعينة، لا يسمى ليس واجدا للماء، بل حقيقته قبل دخول وقتها لم يتبين أهو واجد للماء أو ليس واجدا له. ولهذا الذي يكون مثلا في فلات أو مسافرا ثم لا يجد الماء قبل دخول وقت الظهر، فإنه ربما ربما مر به أحد أو أدركه رفيق أو ما إلى ذلك ومعه ماء، فإذا هو لا يتبين أنه ليس واجدا للماء في قول الله فلم تجدوا ماء، قالوا لا يتبين إلا بعد قيام السبب الموجب للعبادة وهو دخول الوقت. أما لو تيمم قبل ذلك فاستعمل البدل قبل وجود السبب الموجب، قبل وجود السبب الموجب لاستعماله. السبب الموجب لاستعماله هو إقامة الصلاة التي من مقدمتها ومن شرطها الطهارة، والطهارة تكون بالماء، فإذا عجز عن الماء لزمه التيمم. قالوا ولا يقاس على الوضوء كما قال بعض الفقهاء من الحنفية، وكما يعلل به بعض أصحاب الإمام أحمد الذين مالوا إلى مذهب الحنفية، قالوا كما أن الوضوء يصح قبل الوقت فكذلك التيمم يصح قبل الوقت. لا، ثمة فرق. الوضوء رافع للحدث حقيقة بالإجماع، فهو على طهارة بإجماع الأمة، ولا يؤثر الوقت فيه شيئا، وإن كان يشرع له التجديد هذه مسألة أخرى في اختلاف الوقت، لكن التيمم عند عامة أهل العلم بل هو بالإجماع أنه لا بد أن يستعمل الماء إذا قدر عليه في مستقبل عبادته، أي فيما يستقبله من العبادة من الصلاة أو قراءة القرآن من المصحف أو ما إلى ذلك. ففرق بين التيمم وبين إيش؟ وبين الوضوء، فقياسه على الوضوء في جواز تقدمه على الوقت هذا قياس، أو في صحة تقدمه على الوقت قياس مع الفارق. فالصحيح أن التيمم لا يتقدم وقت الفريضة. نعم. على كل حال أدركنا الوقت عند هذا، ونقف على الشرط الثالث في قول المصنف الثالث النية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل المسح على الجبيرة يعم العضو؟ نعم. أما أنه يكفي مسح كالخفين؟ لا، هو ليس كالخفين بل يكون على مورد الجبيرة كله. يقول من نوى غسل الجنابة في قلبه قبل دخول الحمام ولم ينطق بالنية، هل النطق بالنية شرط؟ لا، بل النطق بالنية لا يصح وليس بمشروع، النطق بالنية ليس بمشروع. يقول هل يجوز لي أن أهجر زوجتي فوق ثلاث تأديبا لها، لأنه تعرض عندي عموم الحديث مع لأنه تعرض عندي عموم الآية مع الحديث؟ الهجر في هجر الرجل لامرأته ليس الشأن في مسألة أنه يكون فوق ثلاث أو لا يكون فوق ثلاث، ولا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا عام. لكن معنى الهجر المنفي في الحديث لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وبينما يكون من شأن الرجل وزوجته وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم زواجه شهرا، المعنى هنا مختلف، المعنى هنا مختلف. والأحرى بك أن تصالح زوجتك وأن يجمع الله شملكما، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الشرح المقتضب على العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، وينعقد في 22 من الشهر السابع من سنة 340,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا في مسائل التيمم وما ذكره المصنف من الشروط التي لا بد من تحققها لصحة التيمم، فإنه ذكر الشرط الأول وهو عدم الماء، ثم ذكر الشرط الثاني وهو الوقت، ثم ذكر الشرط الثالث ووقفنا عنده بالأمس، قال الثالث النية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الثالث النية.
نعم، قال الثالث النية، أي أن التيمم لا بد له من نية. وسبق أن جمهور العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنبلية على لزوم النية في الوضوء، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه في مسألة الوضوء، إلا أن الأحناف في التيمم سلكوا مسلك الجمهور. وعلى هذا فإن النية لا بد منها في التيمم،
باتفاق الأئمة الأربعة. النية لا بد منها في التيمم باتفاق الأئمة الأربعة، وهو القول الذي عليه عامة أهل العلم، وذلك أنه بدل من الشارع عن الماء على صفة وهيئة مخصوصة لا يقع بمثلها تنزه من حيث الأصل، إنما هو محو تعبد، بمعنى أن الماء معتاد في الآدميين التنزه والتنظف به، بخلاف التيمم فإنه اعتبار مخصوص من الشارع، اعتبار مخصوص من الشارع أو مختص من الشارع، وقع على جهة التعبد، وقع على جهة التعبد. ولما كان كذلك صارت النية فيه شرطا، وإن كان هذا الإجمال الذي ذكرناه في النية في التيمم هو من حيث الجملة عند عامة العلماء أو عند جماهير العلماء، وإن كان بينهم شيء من الخلاف في النية المقصودة، أهي النية مطلقة أم نية الفرض أم نية رفع الحدث به أم نية إباحة الصلاة المعينة أو المطلقة، هذا مورد خلاف بينهم. وعن هذا قال المصنف: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. عند أكثر الفقهاء إذا تيمم للأدنى لم يصلي به ما فوقه من الفريضة، أي إذا تيمم للنافلة المشروعة المستحبة، بمعنى أنه نوى بالتيمم النافلة، قال أكثر الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب المالكية والشافعية، قالوا لا يصلي بذلك التيمم أو بهذا التيمم لا يصلي به الفريضة. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع قولهم بوجوب النية في التيمم، قالوا المقصود النية بمطلقها، ولما كان التيمم عند الحنفية رافعا للحدث كما سبق، قالوا إذا تيمم ونوى التيمم صح أن يصلي به ما شاء من فرض ونافلة، حتى ولو كان باعثه الأول صلاة النافلة، فإنه عند الحنفية يصح أن يصلي به الفريضة. وعلى قول أكثر الفقهاء إذا تيمم للنافلة، بمعنى أن الباعث لتيممه النافلة ثم أراد أن يصلي الفريضة ولم ينويها بتيممه، فعند أكثرهم وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك هو مذهب المالكية والشافعية لا يصلي به. نعم.
قال رحمه الله: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
قال: وإن تيمم لفريضة، أي وإن تيمم لصلاة فريضة، فله فعلها، أي الفريضة المعينة كصلاة الظهر مثلا. قال: وفعل ما شاء من الفرائض، بمعنى أنه لو أراد قضاء الصلاة فتيمم لصلاة الظهر ثم تبين له أنه قد نسي صلاة، فهذه الفريضة التي نسيها يقضيها بالتيمم نفسه، ولا يلزمه تيمم آخر للفريضة المقضية. بل قال الحنابلة هنا: إذا تيمم لفريضة صلى بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل، ما دام أنه في الوقت الواحد، ما دام أنه في وقت الظهر فيصلي الظهر ويصلي النوافل من الرواتب أو المطلقة. قالوا: ولو تذكر صلاة عليه قضاؤها صلاها بالتيمم نفسه، ولا يلزمه أن يعيد أو ينشئ لها تيمما، وهذا مذهب الحنفية كذلك، وإن كان مذهب الأحناف أوسع من هذا، لكن في هذه الصورة من المسألة أنه إن تيمم لفريضة فله فعلها. قال: وفعل ما شاء من الفرائض كالمقضية التي نسيها مثلاً، أو تبين له بطلانها فيصليها ما دام في الوقت. وكأن الحنابلة هنا اعتبروا الوقت بالنية ولم يعتبروا إيش الفريضة المعينة، كأن الحنابلة هنا اعتبروا في النية وقت الصلاة، ولهذا قالوا إذا تيمم لصلاة معينة أو لفريضة معينة فلا بد أن يتيمم بعد دخول وقتها، فإذا تيمم بعد دخول وقت الفريضة صلى بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل، صلى بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل. ويريدون بالفرض هنا ما سبق الإشارة إليه كمثال، فكأنهم اعتبروا هنا الوقت ولم يعتبروا الفريضة المعينة، وهذا مذهب أبي حنيفة باعتبار أوسع، لأن التيمم عندهم مبيح، عفوا لأن التيمم عندهم عند أبي حنيفة وأصحابه رافع، فهو موافق للحنابلة أو بينهم اتفاق في هذه المسألة بين مذهب الحنفية والحنابلة. أما على مذهب الإمام الشافعي ومالك فعلى مذهبهما يعني مالكا والشافعي قالوا المعتبر هنا الصلاة وليس الوقت، المعتبر الفريضة المعينة وما كان تبعا لها بخلاف من فك عنها، ويريدون بذلك أنه إذا تيمم لدخول أو إذا تيمم بعد دخول وقت الظهر صلى بهذا التيمم صلاة الظهر والنوافل فحسب. قالوا فلو تبين له فريضة قد نسيها لا بد أن ينشئ لها إيش تيمما، فكأن المالكية والشافعية اعتبروا الفريضة المعينة وهي الظهر هنا وما هو تبع لها، وهي إيش ما هو الذي تبع للفريضة المعينة؟ النوافل، وهي النوافل، بخلاف ما لو ذكر فريضة قد نسيها أو تبين له بطلانها أو ما إلى ذلك، فإنه عند المالكية والشافعية لا يصلي بالتيمم الأول هذه الفريضة. نعم.
قال رحمه الله وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض،
وفعل ما شاء من الفرائض على مذهب من؟ على مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. قال والنوافل على مذهب من؟ على مذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، بالحكي الاتفاق عليه، بالحكي الإجماع عليه أن النافلة تبع للفريضة فلا ينشئ للنافلة تيمما مختصا. نعم. قال حتى
يخرج وقتها،
حتى يخرج وقتها، فإذا خرج وقتها فإنه على مذهب أكثر الفقهاء إذا خرج الوقت بطل التيمم الأول، ولا بد للوقت الثاني وصلاته الفريضة من تيمم آخر، هذا هو الذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة على مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد، أن الوقت إذا خرج بطل التيمم الأول، وهذا فرع عندهم عما اصطلح عليه فقهاؤهم من كون التيمم إيش مبيحا وليس رافعا. أما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإذا خرج الوقت لا يبطل التيمم، فإذا خرج الوقت لا يبطل التيمم. نعم.
قال رحمه الله الرابع،
وسبق أن الأظهر في هذه المسألة أن الوقت لا بد منه في التيمم، فلا يصح قبله ويبطل التيمم بانتهاء الوقت، فإذا أدركته صلاة ثانية دخل عليه وقتها أنشأ لها تيمما. نعم.
قال رحمه الله الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الذي جاء في القرآن هو ذكر الصعيد الطيب، وهل هذا مجمل في اللغة أم أنه مفصل؟ هذا مورد خلاف بين العلماء من المفسرين وأهل اللغة والفقهاء. فمنهم من قال إن ما ذكره الله في القرآن في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، منهم من قال إن هذا مجمل، وتعلم أن المجمل ينظر في مبينه فيحمل بيانه على مبينه من النصوص الأخرى. فعند طائفة من الفقهاء وهو الذي ذكره المصنف هنا وهو المشهور من مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الطاهر وليس بكل ما صعد على الأرض، فكأن نتيجة هذا المذهب تقول إنما ذكر في القرآن إيش؟ مجمل أو مبين؟ مجمل. قالوا فهذا المجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا فأكثر الأحاديث كهذا الحديث الثابت في الصحيح وكحديث أبي ذر التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، مع أن الحديث في إسناده وجه من الإعلال، لكن قالوا أكثر موارد النصوص ذكرت بيانا لمجمل القرآن، ذكرت بيانا لمجمل القرآن كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وجعلت تربتها لنا طهورا. فعلى مذهب الإمام الشافعي وأحمد لا يكون التيمم إلا بالتراب خاصة، إلا بالتراب خاصة. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور كثير بين العلماء، وفيها بضعة أقوال ذكرها من عني بجمع أقوال أهل العلم، وحكي عن أئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين جملة من المذاهب فيها. ولكن مختصر الخلاف هو الإشارة إلى قولين، وإن كانت هذه الإشارة فيها بعض الإجمال فربما وقع وسط هذين القولين ما هو من التفصيل أو المختلف فيه، لكن جملة الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى قولين، وإن كان هذا من حيث الجملة. الأول هو ما ذكره المصنف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي أن التيمم يكون بالتراب، ومنهم من يضيف وصفا فيقول بالتراب الذي له غبار، بالتراب الذي له غبار، أما كونه طاهرا فهذا محل تحقق لا إشكال فيه، إنما يقولون بالتراب. ومن فقهاء الشافعية والحنابلة من يقول الذي له غبار. والقول الثاني المجمل في هذه المسألة أو في إجمال المسألة بعبارة أفصح، القول الثاني في إجمال المسألة أن التيمم يصح بكل ما صعد على الأرض من جنسها، أي بما كان من طبيعة الأرض، وهذا هو المشهور في كلام المالكية والحنفية، وهذا هو المشهور في كلام المالكية والحنفية أن كل ما صعد على الأرض من جنسها، وبعض فقهائهم يقولون وكان معتادا، وهذا من التفصيل الذي أشرت إليه أنه في إجمال القولين هناك بعض الخلاف، فالقول الأول يختلفون هل يشترط أن يكون التراب له غبار أو إيش أو لا يلزم، كذلك القول الثاني قالوا كل ما صعد على الأرض، فهل يلزم أن هذا الصاعد على الأرض يكون من جنسها المعتاد أو لا يلزم أن يكون من جنسها المعتاد؟ كل ما صعد على الأرض من جنسها معتادا على قول أو ليس معتادا على قول آخر. فمن يقول إنه لا يلزم أن يكون معتادا ما دام أنه ليس بفعل الآدمي صححوا حتى التيمم على الثلج، ففي الأقاليم التي تكسوها الثلوج قالوا يتيمم بالثلج لأنه من جنس الأرض وليس هو من صنع الآدمي، وإن كان ليس إيش، وإن كان ليس معتادا. ومن الفقهاء من يقول إن الثلج إذا كسى الأرض فإن هذا ليس من جنسها بل طارئ عليها، والأصل في الماء أنه من السماء، كما في مثل قول الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلا يكون من جنس الأرض. ومنهم من يقول إنه وإن سلب أنه من جنسها لكونه أرضا معتادة لبعض البشر، إلا أنه ليس معتادا في الجملة، فهو اعتياد خاص بحسب بعض الأقاليم. فهذا التفريع موجود في جملة هذا القول الثاني، موجود في جملة هذا القول الثاني. ولهذا قال بعض المحققين من المالكية، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، قالوا يكون التيمم بكل ما كان أرضا معتادة ولا يلتفت إلى كونه ترابا أو غير ذلك، بل سواء كان ترابا أو رملا أو حصى أو ما إلى ذلك، كل ما كان أرضا معتادة صح التيمم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، ويراد بالتربة هنا الأرض المعتادة ولا يراد التراب بخصوصه. قالوا وهذا الذي دل عليه بيان القرآن في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا القول أجود، أنه لا يقصر التيمم على التراب الذي له غبار كما قال من قال من الفقهاء، لأن الأظهر في الآية أنها مبينة لحكم التيمم أو لما يصح التيمم به وليس فيها إجمال. فقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، هذا نص مبين وليس مجملا. فقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي كل ما صعد على الأرض من جنسها المعتاد صح التيمم به، فكل ما كان أرضا معتادة صح التيمم به. وليس في النصوص ما يدل على منع هذا الوجه من النظر في الآية. وأما قوله وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا يراد بالتربة الأرض المعتادة، وهذا معروف في تعبير العرب لا يراد به عين التراب. ثم إن هذا الحكم جعله الله جل وعلا لعموم المسلمين مع عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أهل الأرض، جعله الله جل وعلا بدلا عن الماء عند عدمه، أليس كذلك؟ الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن الماء عند عدمه. فإذا عرفت هذا ولا سيما مع عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أهل الأرض، وتعلم أن كثيرا من الأقاليم بل ربما أكثر الأقاليم في الأرض لا يكون التراب فيها متحققا على الصفة التي ذكرها، بل منها ما يكون كذلك ومنها ما يكون صعيدا آخر. فلما كان صعيد الأرض مختلفا، منه ما هو تراب له غبار ومنه ما هو غير ذلك، فيبعد أن الحكم لا يتناول إلا هذا النوع، مع أنه وقع على محض التعبد كما تعلم. فالمقصود أن ظاهر القرآن وهو مقتضى التشريع في هذا الحكم من حيث النظر لمقاصد الشارع، أن التيمم يصح بكل ما كان أرضا معتادة، بخلاف ما صنعه الآدمي أو أوجده الآدمي فهذا لا يتيمم به، بخلاف ما أحدثه الآدمي فهذا لا يتيمم به، لأنه ليس أرضا معتادة، إنما ما كان أرضا معتادا في أصل خلق الله جل وعلا فهذا يصح التيمم به. وهذا القول وسط بين ما ذكره طائفة من العلماء من أنه يتيمم على الشجر ونحوه، وبينما قيده بعض العلماء من كونه لا يتيمم إلا بالتراب الذي له غبار. وإن كان التراب المعتاد أو الأرض المعتادة لو انتقلت إلى محل بفعل الآدمي بقي حكمها. الأرض المعتادة إذا نقل شيء منها إلى محل لم يتغير ولو كان نقله بفعل الآدمي صح التيمم به. ومن الدليل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، فتيمم على الجدار من الطين لأنه وإن كان الآدمي نقله جدارا عن هذا الطين فإنه باق على ماهيته وعلى أصل الخلق، فما زاد عليه إلا الماء فهو تراب وماء فصار طينا. فيؤخذ من حديث أبي جهيم الثابت في الصحيح وتيمم النبي على الجدار عليه الصلاة والسلام أن الأرض المعتادة ولو نقلها الآدمي إلى صفة لم تتغير بها عن أصل الخلقة فإنه يصح إيش التيمم به، بخلاف ما لو تحول هذا الطين مع مواد من المواد المصنعة فتغيرت الماهية تغيرا تاما فصار مادة مختلفة مفكة تماما، فهذا لا يظهر أنه يتيمم به لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا فهو ما كان أرضا معتادة كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض يدل على أنه لا يختص بالتراب الذي له غبار، ولهذا قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وما قال أحد من الفقهاء في قوله مسجدا لم يقل فقيه من الفقهاء إنه لا يصلي إلا في التراب الذي له غبار، أليس كذلك؟ يعني في قوله عليه الصلاة والسلام في خصائصه لما قال كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وبعثت إلى الخلق كافة، قال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فقوله وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا باتفاق أهل العلم أن سائر الأرض مسجد سواء كان ترابا أو لم يكن كذلك، فالمسلم حيث أدركته الصلاة يصلي على أي أرض كانت بأي صفة كانت، هذا مقصود قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فإذا كان هذا المقصود في المسجد فكذلك في إيش في الطهارة.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.